الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب كراء الأرض. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه. وعن جابر بن عبد الله قال: كان لرجال فضول أراضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. وعن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ. وعن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه قال: حدث عن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن عمر بعد، وكان إذا سئل عنها بعد قال: زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وعن رافع بن خديج أو عن عبد الله بن عمر أنه كان يكري أرضيه، حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال: يا ابن خديج، ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ قال رافع بن خديج لعبد الله: سمعت عمي أو سمعت عمي، وكان قد شهد بدرا، يحدثاني أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله: لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض. هذا يدل على ورع ابن عمر لما حدث عن رافع أنه أراد أن يصل إليه بنفسه حتى يستثبت الأمر، وهذا يدل على طلب علو الإسناد. فابن عمر لم يكتفي بتحديث الناس، بل ذهب إلى رافع بن خديج. وأيضا ابن عمر تورع فلم يعتمد فقط على ما كان يعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في عهد رسول الله وخلافة أبي بكر وخلافة عمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية، لكن لما بلغ هذا الخبر تركه وخشي أن يكون حدث في الأمر نسخ أو نحو ذلك. هذه المسألة أيها الإخوة وردت في أحاديث كثيرة، وهذه من النماذج التي يقول أهل العلم فيها إنها أحاديث ظاهرها التعارض، إنها أحاديث ظاهرها التعارض. كراء الأرض يعني أجرة الأرض، الكراء الأجرة، والنبي هنا في أحاديث نهى عن كراء الأرض، قال: من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، قال: ولا تبيعوها، قال: فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه. وفي رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ. في رواية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة. فهذه نصوص ظاهرها النهي الواضح البين عن أجرة الأرض، عن تأجير الأرض ليزرعها مثلا، أو عن كراء الأرض، أو عن المزارعة. والمزارعة لما ذكرها الفقهاء فيقولون هي طريقة لاستغلال الأراضي الزراعية باشتراك المالك والمزارع، ويكون النصيب في استغلال الأرض، هذه هي المزارعة. المزارعة قالوا طريقة استغلال الأرض الزراعية باشتراك المالك والمزارع، يعني المالك منه الأرض والمزارع يزرعها، وما يخرج من الأرض من نصيب يكون بحسب ما اتفق، الثلث، الربع، النصف، هذه هي المزارعة، وهذا هو تعريفها، وأصلها من زرع الشيء، يعني وضعه في الأرض أو بذره أو نحو ذلك. وقوله مزارعة مفاعلة، لأنها تعقد بين، لأنها عقد بين صاحب الأرض وبين من يزرعها، والخارج من الأرض من الثمرة يكون بحسب ما اتفق. فإذا المزارعة عقد، وهذا العقد ملزم بين طرفين، وموضوع العقد زراعة الأرض، المتعاقدان صاحب الأرض والمزارع أو العامل، وصيغة العقد هنا مبنية على التراضي، فتتم بكل لفظ أو عبارة أو إشارة تدل على الإيجاب والقبول، بشرط أن تكون هذه المزارعة على الوجه الشرعي. هكذا العلماء ذكروا مسألة المزارعة. الأحاديث التي وردت هنا معنا في هذا الباب والباب الذي يليه والذي يليه كذلك وما بعده أيضا كلها تتكلم عن مسألة المزارعة والمساقاة ونحو ذلك. ظاهر الأحاديث أيها الإخوة، من قرأها ظن أن فيها تعارضا، فهناك أحاديث تقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض وعن بيعها، وعن بيعها السنين وعن بيع الثمر. كراء الأرض يعني أجرة الأرض، من كان له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ، من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثا. ابن عمر قال كنا نكري أرضنا، نؤجرها يعني، كنا نكري أرضنا، فلم ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع ابن خديج. قال رافع ابن خديج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع، وغير ذلك أيها الإخوة من الأحاديث والروايات التي تدل بالنص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، نهى عن المزارعة. وإلى هذا القول ذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه. قال الإمام أبو حنيفة المزارعة تحرم مطلقا. فلو أن رجلا قال لرجل عندك أرض، طيب أريد أن أزرعها قمحا، أريد أن أزرعها شعيرا أو نحو ذلك، ولك النصف أو الربع، قال هذه لا تجوز. أو قال حتى على مذهب أبي حنيفة، لو قال أريد أن أستأجر هذه الأرض لأزرعها، والله أستأجر هذه الأرض بألف دينار وأريد أن أزرعها ما شئت، والزرع الناتج لي، فعلى مذهب أبي حنيفة المزارعة على ذهب أو فضة أو نحو ذلك أو على غير ذلك من الأصناف أو الأعيان، على مذهبه ابتداء قالوا لا تجوز. ونقل في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنها على الذهب والفضة والثياب جائزة، لكن لا تجوز، في رواية عنه لا تجوز أن تكون من جنس ما يزرع، يعني أنه يزرعها ويكون الناتج الثلث أو بينهما النصف، على مذهبه هذا عنده لا. وهذه الرواية الأصرح عنه أنه إذا كانت مقابل نصيب من الثمر والزرع فهذا لا يجوز. قال بأي شيء استدل؟ بالأحاديث الواردة هنا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يكري الأرض، عن كراء الأرض، لا تستأجره بشيء منه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، وغير ذلك من الأحاديث التي فيها النهي عن المزارعة. بل إجارة الأرض، قالوا الأجرة هنا مجهولة، الأجرة فيها في الأرض هنا مجهولة. لماذا؟ لما يقول أنا أزرع لك هذه الأرض ويكون النصيب على النصف، النصف ما تنتجه نصف لي ونصف لك، طيب هنا ربما لا تنتج الأرض شيئا، ربما لا تنتج الأرض شيئا، أو ربما تنتج شيئا قليلا، 100 صاع 200 صاع، فقالوا هذا غرر. فالمزارعة هنا تقاس على الإجارة، والإجارة إذا كان فيها شيء مجهول فهي فاسدة، والمزارعة هنا يكون الحاصل مجهولا. فلذلك ذهب الإمام أبو حنيفة إلى منع هذه المزارعة بالصورة التي ذكرنا. إذن عند الإمام أبي حنيفة المزارعة لا تجوز مطلقا، مطلقا لا تجوز، يعني أن يستأجر الأرض مقابل أن يكون الناتج على النصف على الربع على الثلث على الشيء الذي يتفقان عليه. لماذا؟ قال لورود الأحاديث الدالة على النهي، والأمر الثاني لأنها تحتوي على غرر، لأنها تحتوي على غرر. وقد ذهب جمهور أهل العلم، الإمام مالك رحمه الله والإمام كذلك أحمد وصاحب الإمام أبي حنيفة، قالوا تجوز المزارعة على إطلاقها، سواء كانت الأرض فيها شجر، يعني ممكن أرض شجرية مثل الزيتون أو شجر التفاح مثلا أو البرتقال، هذا الشجر موجود، فيأتي ويقول أنا أريد أن أستأجر منك هذه الأرض أو أريد المزارعة على الثلث، فيأتي ويعتني بالزرع ونحو ذلك مقابل الثلث، فقالوا أو الربع أو النصف بحسب ما يتفقان، فقالوا هذه المزارعة جائزة بإطلاق. الإمام مالك والإمام أحمد قالوا بإطلاق، سواء فيها شجر أو ليس فيها شجر، فيها شجر مثل ما ذكرنا، ليس فيها شجر قال أريد أن أزرع هذه الأرض قمحا، أريد أرض فارغة ما ليس فيها شيء أزرعها قمح، وما ينتج النصيب يكون على النصف أو على ثلث لك وثلثين لي إلى بحسب ما يتفقان عليه. قالوا هذا جائز، هذا جائز، وقالوا هذه الأحاديث دالة واضحة تدل بوضوح على جواز المزارعة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها بثمر أو زرع، فهنا هذا نص واضح في باب المزارعة أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا مع أهل خيبر. ثم قالوا لما كان الخلفاء الراشدون يعملون بهذا العمل، يعني في عهد أبي بكر وبعهد عمر وبعهد عثمان وعلي كانوا يعملون بالمزارعة، ومعاذ رضي الله عنه لما قدم اليمن كان يكري الأرض، يعني يؤجر الأرض أو يكري الأرض أو المزارع على الثلث أو الربع، وقدم اليمن وهم يفعلونه فأمضى لهم ذلك. وأيضا قالوا في المزارعة هنا مذكور أنها من باب، وهذا ما استدلوا به، من باب شركة المضاربة، يعني هي شبيهة المزارعة بشركة المضاربة. كيف شركة المضاربة؟ يقولون واحد الآن يشتغل في عمل أو تجارة أو نحو ذلك، أنت وضعت عنده مبلغا ماليا، قلت له هذه 1000 دينار هذه 5000 دينار ولي الثلث من الأرباح، لي النصف من الأرباح، وذاك يعمل بجهده، فقالوا يجوز هذا وهي شركة المضاربة، يجوز إذا كانت على تحديد نسبة معينة، ليست على مبلغ معين. قال إذن هي المنهي عنه بالنص هنا الكراء، الأجرة المعينة التي تكون من الأرض، لكن الذي يجوز على وجه أن تكون شركة مضاربة، فذاك يعمل بجهده المزارع وذاك له الأرض، الرجل له الأرض وذاك يعمل بجهده، والناتج ينقسم بحسب ما اتفق عليه. فقالوا هذا الوجه الآخر الذي استدل به الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه وغيره. والإمام ابن تيمية رحمه الله قال جميع المهاجرين وأكابر الصحابة والتابعين عملوا بالمزارعة من غير أن ينكر ذلك من منكر، لم يكن إجماع أعظم من هذا، يعني الإمام ابن تيمية كأنه ينقل الإجماع، قال لم يكن إجماع أعظم من هذا الإجماع، بل إن كان في الدنيا إجماع فهو هذا، لا سيما وأهل بيعة الرضوان جميعهم زارعوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده إلى أن جاء العهد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضى، وجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجميع أهل بيت رضوان أيضا زارعوا الناس على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض كما يقول ابن تيمية إلى أرض تيماء، يعني كان لهم أراضي ويجعلون هذه الأراضي بينهم بين مزارعين، المزارعون يزرعونها ويتفقون على شيء ونصيب من الأرض أو نحو ذلك. طب والأحاديث طب الدالة، أنتم تقولون يجوز، طيب الأحاديث التي تدل على النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة، نهى عن كراء الأرض أو نحو ذلك، لهم في ذلك أيها الإخوة ردوا على من قال بالتحريم بأجوبة. فمنهم من قال إن هذه الأحاديث منسوخة، إن هذه الأحاديث منسوخة نسخت، ومنهم من قال وهذا قول ضعيف جدا أن هذا الخبر خبر رافع بن خديج أن النبي نهى عن المزارعة، قال هذا لو قدر أنه صحيح، يعني يحتمل أنه ضعيف، لوجب حمله على النسخ، لوجب حمله على النسخ، هكذا قالوا. وقال بعضهم أحاديث رافع بن خديج مضطربة جدا لا يصح الاستدلال بها في هذا المعنى. والأولى أن يقال، وهذا من ناظر إلى من جمع الأحاديث وجعلها تأتلف ولا تختلف، والحذاق من أهل العلم العارفون بعلل الأحاديث وبمداخلها قد فسروا النهي عن كراء الأرض والنهي عن المزارعة وأيضا النهي عن المخابرة، مثل ذكرنا الدرس الماضي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة اللي هي نفس المزارعة، لكن المتأمل في الأحاديث يتضح عنده ما هو الوجه الذي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مزارعة أو مخابرة بصيغة معينة، ولم ينهى عن المزارعة والمخابرة مطلقا، لا، بل نهى عنها إذا كانت بصيغة معينة. ولذلك قال العلماء قالوا إن الذي نهى عنه أن يتفق المزارع مع صاحب الأرض أو صاحب الأرض مع المزارع، قال وينتفع ذاك بجزء منها، فيقول له، يعني يقول صاحب الأرض للمزارع ازرع هذه الأرض ولك الناتج الأعلى منها ولي الناتج الأسفل منها، فقالوا هذه هي مزارعة من هي عنها، ماذا قال له؟ قال هذه تضمنت غررا وجهالة، يقول ازرع الأرض ولك الناتج الأعلى، يعني الجزء العلوي لك والجزء السفلي لي، فهذه لا تجوز، هذه هي المزارعة التي ورد النهي عنها. طب لماذا؟ قالوا لأن فيها غرر وجهالة، أو قل له ازرع الأرض لك الجزء الشرقي ناتج الجزء الشرقي ولي ناتج الجزء الغربي، هذه جهالة. لماذا؟ قد يكون الشرقي أحسن من الغربي، قد ينتج الغربي أحسن من الشرقي ونحو ذلك، قد ينتج الغربي كل النتاج والشرقي لا ينتج شيئا، هذه جهالة. لكن لما نقول أزرع لك الأرض ولما أنتجته الأرض فلك الثلث ولي الثلثان، أو لي الثلث ولك الثلثان، أو النصف لي والنصف لك، بهذا نتفق ولا نختلف، نأتلف ولا نختلف، نتفق ولا يحصل بيننا الاضطراب ولا العداوة، لأنه ربما ينتج جزء من الأرض ولا ينتج جزء الآخر. فلذلك هذه المزارعة التي نهي عنها التي قائم على الغرر والجهالة. أو يقول الفقهاء قالوا لو قال ازرعها برا وشعيرا ولك البر ولي الشعير، فيقول مثلا ازرعها، ازرع هذه الأرض قمح وشعير، طيب لك البر ولي الشعير، أيضا هذا حرام. لماذا؟ لأنه غرر وجهالة مجهول، طيب لك البر ولي الشعير، طب ربما الشعير لا يخرج منه شيء، ربما البر لا يخرج منه شيء كذلك، ربما أزرع يكون البر قليلا، ربما تأتي آفة فتفسد الشعير، فقوله لك البر ولي الشعير هذا لا يجوز. لكن لما يقول النصف، النصف هذه مشاع، ربحنا نربح جميعا، طب وخسرنا نخسر جميعا. ربحنا القليل نربح القليل جميعا، ربحنا الكثير نربح الكثير جميعا. إذن هذه أيضا أيها الإخوة ما سيأتي الكلام عنه في شركة المضاربة، واحد يدخل مع واحد شريك والشريك مضارب، نفس الشيء لما يحدد له نسبة معينة هذه النسبة المعينة تزيد يزيد المال وينقص فيها. إذا ربحوا كثيرا الكل يربح، وإذا ربحوا قليلا الكل يربح، وإذا خسروا الكل يخسر. إذا خسروا الكل يخسر، يعني واحد يدخل مع آخر شريك تاجر يتاجر بسيارات، هذاك دفع له 10,000 دفع له 20,000 100,000، قال أنا على النصف أو الربع لي، الربع ربما أول شهر يربح 1,000 دينار، ربما الشهر الثالث يربح 10,000 دينار، ربما الشهر الثالث يربح 100 دينار، ربما الشهر الرابع يخسر ولا يربح. فإن ربحنا ربحنا جميعا، وإن خسرنا خسرنا جميعا، إن خسرنا خسرنا جميعا. طب هنا في المزارعة هل هناك ربح وخسارة ولا لا؟ نعم يخسر جميعا. نفرض أن هذا المزارع زرع الأرض فما أنتجت شيئا، واتفقوا أنه على النصف، ما أنتجت شيئا، هو خسر ولا ما خسر؟ خسر ذاك المزارع الجهد والمال. طب صاحب الأرض خسر ولا ما خسر؟ خسر ماذا؟ الأرض، مدة الزراعة التي زرع فيها هذا المزارع، يعني زرعها 4 أشهر 3 أشهر 5 أشهر، أنا خسرت هذه المدة، ذاك خسر وذاك خسر. إذن المزارعة المنهي عنها، هكذا قال الأئمة، قالوا المزارعة، وهذا من قدامة وغيره ذكروا هذه التوجيهات، أن المزارعة المنهي عنها التي يكون فيها غرر، ولذلك قال هنا سيأتي الباب باب في المزارعة والمؤاجرة، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، أمر بها يعني أذن بالمؤاجرة، ولكن نهى عن المزارعة، المزارعة التي فيها جهالة، التي فيها غرر، التي فيها غرر وجهل، أو يقول له لك على السواق ولي ما في الحياض مثلا، أيضا هذا حرام. ذلك انظر حديث رافع بن خديج قال كنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات. الماذيانات هي مسايل المياه، هي السواقي، يعني الثلث أو الربع، وقل له إلك الجهة التي جهة السواقي، لك الجهة التي جهة سواقي المياه التي تسمى الماذيانات. قال بالماذيانات، النبي صلى الله عليه وسلم قال نهانا عن ذلك، من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها. فلذلك المنهي عنه هو أن تكون المزارعة على حال جهالة، أن تكون المزارعة على حال جهل، على شيء مجهول، فأما إذا كانت على شيء معلوم فلا بأس بذلك. ذلك البخاري ذكر بإسناده إلى عبد الله بن عمر قال كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض. قالوا تأمل قوله كنت أعلم على عهد رسول الله أن الأرض تكرى، وعلمه هذا عمل به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد من بعده، ثم تركه بعد ذلك من باب الورع رضي الله عنه وأرضاه، تركه من باب الورع. أما المنهي عنه أن يكون شيء مجهولا. قال رافع بن خديج كنا أكثر الأنصار حقلا، كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه. شوف من أجر الأرض نقول الجزء هذا الذي يخرج منها لك، والجزء الذي يخرج منها الجزء الثاني لنا، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك. انظر علة النهي، فنهانا عن ذلك. وسعد بن أبي وقاص قال كان الناس يكرون المزارع، المزارع ربما يكون على الساقي وبما يسقى بالماء مما حول البئر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يشترطون على أن يكون ما في الساقي أو قريب من السواقي أن هذا لهم والثاني للمزارع. فالمنهي عنه ما كان فيه غرر أو جهالة أو ما كان فيه شرط فاسد، كما قال الليث بن سعد رحمه الله قال الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي نهى عنه أمر إذا نظر إليه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز. الذي نهى عنه يعني النهي كان لشيء لسبب. ابن المنذر قال الأحاديث، حديث رافع بن خديج قال كانت بعلل تدل أن النهي كان لعلة، لتلك العلل، لهذا السبب نهى، لأنه في جهالة. أما إذا كان وضوح وبين فلا بأس بذلك. الأبواب التي ستأتي بعد ذلك أيضا بنفس المعنى، كراء الأرض بالطعام، المزارعة والمؤاجرة، الأرض تمنح، كراء الأرض بالذهب والورق، كلها في نفس المعنى، وسنمر عليها إن شاء الله شرحا سريعا في درس قادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.